الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في يومنا هذا السابع من ذي القعدة الحرام لعام 46 و400 ألف نشرع في تفسير سورة الممتحنة، وهو الدرس 73 بعد 600 من تفسير البغوي. قال مدنية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الآية. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبد الله بن أبي رافع يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. أي امرأة ضعينة، أي متنقلة، امرأة متنقلة. قال: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، لأن عندهم خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يقين أن معها كتابا وفيه جواز بعض الأمور للوصول إلى المقصود، كما فعلوا بضرب ذلك الغلام ليعترف لهم بشأن عير قريش، وهنا هددوها بنزع الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. كثير من الأمور يقع فيها الإنسان من التخوف من المستقبل، ولو جعل المرء شأنه إلى الله عز وجل لكان هو الأمر المتعين. فهنا حاطب رضي الله عنه كتب إليهم خائفا من المستقبل أن يتمكنوا فيقع منهم ما يقع، والواقع أن مثل هؤلاء مهزومون، الكفار لا يجعل الله لهم دولة، وإن وقعت لهم بعض صولة تزول بإذن الله عز وجل. وانظر إلى شدة الكفار في كل زمن وحين، تخوف شدتهم وتخوف بطشهم، وهكذا هم في هذه الأزمنة يقع منهم بالمسلمين الشيء الذي تشيب منه الولدان، ولا ينهى بعضهم بعضا ولا ينكر بعضهم على بعض. وإذا حصل شيء من أحد المسلمين ألصقوه بالإسلام وعظموا الشأن للطعن في الإسلام، وإذا حصل الأمر من مجموعهم ما يقع منهم هذا الشيء، نسأل الله السلامة والعافية. قد يفجر أحد من ينتمي إلى داعش أو القاعدة سيارة وتصيب بعض الأبرياء من النساء والولدان، فيقوم القائم منهم بالطعن في الإسلام ونبي الإسلام والقرآن، ولا يقعدون الدنيا، بينما تجد في المقابل مثل نتنياهو وهؤلاء الكفر الفجرة يقتلون الفئام من الناس، من الأبرياء، من الصغار، من النساء، يهدمون البيوت، ولا ينكرون ذلك ولا ينكرون ذلك ولا يتفرعون ولا يطعنون في دينهم، حتى وإن وجد من يطعن في هذا الفعل ما يطعن في دينهم ولا يلصقون الفعل بدينهم، بينما أدنى شيء في المسلمين يلصقون الفعل بالإسلام، والله المستعان. دليل على بغضهم للإسلام، شدتهم على الإسلام، مكرهم بالإسلام، إرادة تشويه الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. استدل ابن القيم بهذا الحديث على جواز قتل جاسوس الكافرين على المسلمين وإن كان من المسلمين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله: دعني أضرب عنق هذا. وإنما الشأن في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حاطب ليس من هؤلاء للفضيلة التي سبقت له. فأنزل الله تعالى هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله سواء السبيل. فانظر إلى بعض الآية في السورة ربما تنزل بعد بعض الآية فيها. فهذه الآية: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم، في النزول في غزوة الفتح. والآية التي تأتي: يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، كان شأنها في غزوة الحديبية، وبين الحديبية والفتح قريب من سنتين. ومع ذلك الآية تلك تقدمت في النزول وتأخرت في ذكر المصحف. ومثلها آية في سورة البقرة في شأن: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والآية التي نزلت قبلها: متاعا إلى الحول غير إخراج. والله عز وجل له الحكمة البالغة في هذا الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة، وهو حجة في نفسه، حجة من الله عز وجل، إذ أن شأن القرآن توقيفي. قال المفسرون: نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتعة كما جاء في الحديث، وذلك أن سار مولاة أبي عمرو بن صيف بن هشام بن عبد مناف المدينة من مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسلمة جئتي؟ قالت: لا. قال: أمهاجرة جئتي؟ قالت: لا. قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالي، وقد ذهبت موالية، وقد احتجت حاجة شديدة، فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني. فقال لها: وأين أنت من شبان مكة؟ وكانت مغنية نائحة. قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وبني المطلب، فأعطوها نفقة وكسوها وحملوها. فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزة، فكتب معها إلى أهل مكة وأعطاها 10 دنانير، وكساها بردا على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة. وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم، فخذوا حذركم. فخرجت سارة، ونزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وعمارا والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثد فرسان، فقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فخذوا منها وخلوا سبيلها، وإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها. يعني ولا يتعارض هذا مع النهي عن قتل النساء، لأنها قد أحدثت حدثا استوجبت به القتل لو امتنعت. قال: فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: إن الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها كتاب. فبحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتابا. فهم بالرجوع، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسل سيفه. فقال: أخرج الكتاب وإلا لأجردنك ولا أضربن عنقك. دليل على فطنته وفهمه. فلما رأت الجد أخرجته من دوائبتها وكانت قد خبأته في شعرها، فخلوا سبيلها ولم يتعرضوا لها ولا لما معها، فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فأتاه فقال: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، والله ما كفرت منذ أسلمت، ولا قششتك منذ نصحتك، ولا أحببتهم منذ فارقتهم، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته، وكنت غريبا فيهم، وكان أهلي بين ظهرانيهم، فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه، وأن كتابي لا يغني عنهم شيئا، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذره. فقام عمر بن الخطاب فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنك هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد طلع على أهل بدر، فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل في شأن حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قيل أي المودة، والباء زائدة كقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وقال الزجاج: معناه تلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأسره بالمودة التي بينكم وبينهم، وقد كفروا ألواب للحال، أي وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق عن القرآن، يخرجون الرسول وإياكم من مكة أن تؤمنوا، أي لأن آمنتم، كأنه قال: يفعلون ذلك لإيمانكم بالله ربكم إن كنتم خرجتم. هذا شرط جوابه متقدمه قوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة، قال مقاتل بالنصيحة: وأنا أعلم بما أخفيتم من المودة للكفار، وما أعلنتم أظهرتم بألسنتكم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أخطأ طريق الهدى. إن يثقفوكم يظفروا بكم ويروكم، يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل، وألسنتهم بالسوء بالشتم، وودوا لو تكفرون كما كفروا، يقول: لا تناصحوهم، فإنهم لا يناصحونكم ولا يودونكم، لن تنفعكم أرحامكم، معناه لا يدعونكم ولا يحملن، لا يدعونكم ولا يحملنكم ذو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الذين بمكة إلى خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم، فلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم يوم القيامة يفصل بينكم، فيدخل أهل الطاعة الجنة وأهل معصيته النار. قال عاصم ويعقوب: يفصل بفتح الياء وكسر الصاد مخففا، قال حمزة والكسائي بضم الياء يفصل، وكسر الصاد مشددا يفصل، وقرأ ابن عامر بضم الياء وفتح الصاد مشددا، وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الصاد مخففا، الله بما تعملون بصير، قد كانت لكم أسوة قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه من أهل الإيمان، إذ قالوا لقومهم من المشركين: إنا براء منكم، جمع بريء، مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، جحدنا وأنكرنا دينكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يأمر حاطب المؤمنين بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه من المؤمنين في التبرؤ من المشركين، إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك، يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأبيه: لا أستغفرن لك، ثم تبرأ منه على ما ذكرنا في سورة التوبة: وما أملك لك من الله من شيء. يقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: ما أغني عنك ولا أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأشركت به ربنا عليك توكلنا. يقول إبراهيم: من معه من المؤمنين، وإليك أن أبنى وإليك المصير. في هذه الآية أهمية الدعاء للوالدين سواء كانوا أحيان أو أمواتا، فلا تبخل عليهما لعظيم حقهما ومنزلتهما. والدلالة من هذا أن إبراهيم أراد أن يستغفر لأبيه ويدعو لأبيه، حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك. ونوح عليه السلام دعا لأبويه ربي اغفر لي ولوالدي، وهكذا شأن المسلم يدعو لأبويه المسلمين بالرحمة والمغفرة، وإن كان كافرين إن كان أحياء دعا لهما بالهداية، وأما إن كان من الأموات فلا يجوز أن يستغفر لهما ولا يدعو لهما. فإن الله عز وجل قد نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، ولو كانت من أهل الاستغفار لأذن له بذلك، قد قال الله عز وجل استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وخصوصا أن أغلب الناس ربما ما يستطيع أن يحسن إلى أبيه بأكثر من الاستغفار وأكثر من الدعاء، وإن أحسن بأكثر فالدعاء والاستغفار لا يتركان. فكثير من الأمة لا يستطيع أن يبني مسجدا على نية أبيه، أو يجري طريقا، أو يجري ماء من باب الصدقات الجاريات، فلا أحسن من الدعاء لأبيه وأمه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم أو ولد يدعو له، فامتدح الولد الذي يدعو لأبويه، وهو من الرد الجميل ومن الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن حسن العهد، وحسن العهد من الإيمان، والله المستعان. وأيضا قدم لنفسك، أنت سيكون لك أبناء، إن لم تدعو لأبويك ربما ما دعوا لك، فالجزاء من جنس العمل، وإن دعوت لأبويك ربما دعوا لك، ويكرمك الله عز وجل بعظيم نفع دعائهما، لا سيما إذا مات الإنسان ودفن قطع عمله، وأصبحت الدعوات تصل إليه من محبيه، ومن أعظمهم الأبناء، فإذا نسيه الأبناء ربما نسيه غيرهم. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال الزجاج لا تظهرهم علينا فيظن أنهم على الحق فيفتنوا، وقال مجاهد لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقول لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أي في إبراهيم ومن معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا بدل من قولهم لكم، وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة، ومن يتولى يعرض عن الإيمان ويوالي الكفار، فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد إلى أوليائه وأهل طاعته. قال مقاتل: فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عاد المؤمنون قاربهم المشركين، وأظهروا لهم العداوة والبراءة، ويعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك، فأنزل الله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم، أي من الكفار مكة، مودة، ففعل الله ذلك بأن أسلم كثير منهم، فصاروا لهم أولياء وإخوانا، وخالطوهم ونكحوهم، الله قدير، الله غفور رحيم. ثم رخص الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم، وتقسطوا إليهم، تعدلوا فيهم بالإحسان والبر، إن الله يحب المقسطين. قال ابن عباس: نزلت في خزاعة، كانوا قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا، فرخص الله في برهم. قال عبد الله بن الزبير: نزلت في أسماء بنت أبي بكر، وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العزة قدمت على المدينة بهدايا ضبابا وأقطا وسمنا، فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية ولا تدخلي علي بيتي حتى أستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخلها منزلها وتقبل هديتها وتكرمها وتحسن إليها. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد أو النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا حاتم عن هشام بن عروة عن أبيها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني راغبة عن الإسلام، ما تريد الإسلام، أفأصلها؟ قال صليها. اتفقنا عليه. وروي عن ابن عيينة قال فأنزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ثم ذكر الذين نهاهم عن صلتهم فقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وهم مشرك مكة أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يعني من الكفار من اشتدت عداوته ووصلت أذيته، ومنهم دون ذلك، فهؤلاء الذين لم يقع منهم ضرر على الإسلام ولا المسلمين إذا وصلوا بما لا مخالفة الشريعة فيه من حيث يحبون لدينهم فلا حرج، وهو من الإحسان، وعسى أن يكون من تأليف قلوبهم، تتألف قلوبهم على الإسلام. إلى هنا بارك الله فيكم.